مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
لم يحصل أبدا أن أولد سنتي واحد الدولة العربية الخبيثة لما قامت بقيادة خميني عليه الله ما يتحدث. ما استغنى أبدا على سنتي بشرط الأرض عز وجل من هذا وصول منهج تشدهم إلى الحق منهج أهل السنة والجماعة وفيهم البصيرة في الحق على مثل هذه الفرق من أول مرة بدا بها الرأي بخلاف غيرهم ممن يهملون العقيدة بل يعيرون السلفيين بالالتزام بالعقيدة ممن ذهبوا إلى الخميني وذهبوا إلى الشيعة وقالوا لهم يعني وضيعوه على إمامة المسلمين وقالوا رضينا بالخميني إماما وزعيما وقالوا للشيعة ونتعاون يعني يعبر بعضنا بعضا يعني يتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في فتعبروا باتباع الصحابة تعلنوا في تكفير أبي بكر وعمر وبعض الصحابة وإن الأمة كلها خدت بعد الإسلام بعد موت النبي عن الإسلام لن يقع الإسلام إلا خمسة تكذيب بقوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجة الله. فنتيجة إجمال العقيدة لو كانوا يعرفون ما معنى أهل السنة والجماعة التي ينتسبون إليها كانتساب العوام بين عوام أسلم في هذه الحافية لما رفعوا ولما رأوا غار عن أنظارهم صفة صفة النبي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة سبعة الصحابة أو كما جاء في الرواية الأخرى ضعيفة هي ما أنا عليه أصحابي أو هي من كان على ما أنا عليه جمع أصحابي لكنها صحيحة المعنى. فإذا كانت الفرقة النارية هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهل يمكن أن الفرقة النارية تخذل بحيث أنها تقع في موالات من يكفرون أصحابه ويلعن لهم ويذكرهم بالزندقة هل هذا يعقل؟ فهي ثمرة إهمال قضايا العقيدة لم يثنها في كثير من المواقف ليس فقط في هذه القضية. الشاهد أن البدعة إذا ظهرت من جديد فالرد عليها ليس إحياء لقضايا تاريخية بل هو حال الدفاع عن أو بتعبير أدق دفاع عن العقيدة التي هي يعني أعظم الحصون والسدود التي تحمي الأمة. فإذا يعني انهار خط الدفاع الأول الذي هو العقيدة وانهار بعده كل شيء في هذه الأمة فتبعية المسلمين والشباب من ضد هذه البدعة وتحصينهم إذا شاعت البدعة من جديد في مجتمعنا لا يسمى هذا إحياء لقضايا تاريخية قد انجهرت. مثلا قضايا الصوفية قضايا الأسماء والصفات الكلام على ضلالات الصوفية مثلا هل هذه قضايا تاريخية انجهرت أم أن هذا واقع نعيشه ونلمس آثاره وبالذات في بلاد الأعاجم ومع الأعاجم من المسلمين الضلال الصوفية المغرب يعني كنت قريبا مع شاب يعيش في بريطانيا من مورشيس اللي هي الجزيرة اللي جنب مدغشقر في جنب جنوب أفريقيا الشرق هذا يدفع فرقة صوفية من الخليلية وشيخهم الكبير موجود في جزيرة قبرص يحكي أشياء عن شيخه بمنتهى الانبهار ومن أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ذات الأرحام وأنه يعلم ما يكون غدا قلت هذا صفات الإله يقول لا لكن الله هو الذي يعلمه ضلال في ضلال يقول إن الحائط انشق لشيخه وظهر هذا من النور ثم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم حاملا بيبي صغير ويقول وهذا هو المهدي وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سلمه المهدي حتى يعلمه الطريقة حتى إلى حين خروجه أن الآن المهدي موجود من جديد نعود ثاني للضلال في قضية المهدي بسبب هؤلاء المخرجين. فيقول ليه إن شيخه الآن كانوا بيذيع أسرارنا إن الشيخ بتاعه الآن يقوم بتعليم المهدي المهدي الآن يتعلم على يدي شيخه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا في مرة أتكلم في التحذير من ضلال الصوفية والقديمية والبهائية وهذه فرق الضلة تبعية الناس في العقيدة هل في هذا إحياء لقضايا تاريخية أم أن هذا الشيء نعيشه الآن؟ المعتزلة يكاد المعتزلة الآن يكونون مسيطرين على مراقب التعليم في الجامعات في أقسام الفلسفة وغيرها يكاد الفكر المعتزلي هو الفكر الذي يتفقى خلفه العلمانيون الآن الذين لا يريدون أن يطعنوا في الإسلام صراحة
حتى لا تنكشف حيلهم، لكن يتقطبون وراء هذه الفرق ويحيون هذه المناهج، وبالذات منهج المعتزلة. العقيدة القضاء والقدر كمثال، هل الكلام في القضاء والقدر إحياء لقضايا تاريخية ماتت وانتهت؟ كلا، هذا عدم فهم لأصل الإسلام. هل كل قضايا العقيدة هي ردود فعل؟ أم أنه يجب على كل وقت أن يتعلمها ابتداء حتى يتحقق وقت المؤمن؟ ومن أين معنى حديث جبريل؟ ما في من قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله تعالى؟ ما معنى هذا؟ كيف نؤمن بالقدر؟ كما ذكرنا، كما أذكرها كمثال، كما ذكرنا من قبل، بعض الناس عامة الناس لا يعرفون القضاء والقدر إلا عند نزول المطر، يقول هذا قضاء وقدر، كما كانوا يسألوننا في التحقيقات سؤال أساسي، هل مقتل الفريق بدوي كان قضاء وقدر ولا مدبر مثلا؟ فحادثة الفريق يقول لك قضاء وقدر، واضح؟ أو القضاء والقدر ما عندهم فهم القضاء والقدر هو أن إيه السؤال المشهور بين الشباب الفارغ الخاوي، الإنسان مخير أم مخير؟ هذه قضية القضاء والقدر فقط. أما القضاء والقدر بمعنى حقائق وقعت في الغيب يخبرنا بها الوحي الصادق حتى تستقر في قلوبنا عقيدة لنا بشكل مفهوم لنا لثبت الإيمان، فهذا ليس عنده الخبر فيه. عامة الناس إما منحرفين لقضية القضاء والقدر، عامة الناس المثقفين زيهم قريبين جدا من القدرية، وضلال لماذا يلتفت عليهم عن نور الوحي. فقضاء القدر عقيدة كثير من عقائد لابد أن نتعلمها من مشكات النبوة حتى نستحق وقت المؤمن. المؤمن هو الذي يؤمن بقضاء القدر، ودائما من قبل في الأحاديث التي فيها إن مت على غير ذلك دخلت النار أو لم تفلح أبدا، كما قال أو هذا المصطلح في ابنه عند الموت. يعني إن الإيمان بقضاء القدر هو أعظم سبب من أسباب النجاة. ومعروف الأحاديث في وعيد الذين يكذبون بالقدر، فنبدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القضية مثل هذه القضية أنا أذكرها كمثال، ليست مجرد رد فعل لحدث تاريخي لأن طلع قبل المسلمون برد عليه. كلا، إذا اقتربنا هذا وجود هذه الفرق الضالة فيبقى واجبا علينا أن نتعلم العقيدة، نعرف كيف نعرف الله. هذا أصل أصول الدين، معرفة الله. يسخرون من هذه القضايا القدوم، هذه يشتغلون بالقضايا النظرية التي لا عمل من ورائها. هل قضايا العقيدة لا عمل من ورائها؟ وراءها أخطر الأعمال الذي يعرض القلب، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ففي عمل قلبي لا يتفرق، واضح؟ قضية الأسماء والصفات دائما يدرجوها من ضرب القضية الجدلية. أنا لا أعني الخوض فعلا في بعض العلماء اضطروا للكلام بالتفصيل في قضايا القضايا المعاصرة بطريقة كلامية، ربما كرد فعل للبيئة التي الثقافية التي كانت تواجهها وطبيعة أهل البدعة في زمانهم كشيخ الإسلام وغيره، لكن لا يعني ذلك صحيح يجب أن نبتعد عن هذا الخوض الكلامي الجدلي أو نظرة فيه متخصصين، لكن عموم المسلمين وقع عليهم واجبا أن يعرفوا ربهم. والغريب أن كل الفرق تجعل معرفة الله عز وجل أصل الدين، تجعل التوحيد أصل أصول الدين. حتى فرق الضالة كالمعتزلة أو الخوارج، كل الفرق يعني أعتقد أن معرفة الله والتوحيد هو أصل الدين، كما سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو الأئمة أهل السنة يعني الفقه الأكبر. سمى الأوراق التي جمعنا في العقيدة الفقه الأكبر، يعني أنه أكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، واضح؟ فالشاهد يعني من هذا الكلام يعني أن حتى ابتلينا ببعض الجهلاء في هذا الزمان، حتى ما يعني تعرف عليه أهل البدع في الفروع الماضية هم لا يصلون إلى مستواها، يقولون هذه قضايا جدلية. وأحيانا نجد بعض هؤلاء يعني يأتي بهذه القضايا في صورة نكت يضحك عليها الناس، كما يعني يجعلهم يضحكون على يعني بعض الشعائر الإسلامية كالسواك والجلباب واللحية إلى آخره في المنظومة التي يستحضرونها، لما يضحك الناس ولا يدرون أن إيمانهم يكون في خطر بهذا الضحك. يضحكون على شعائر الإسلام بحجة أنهم يهتمون بعظائم الأمور، وهؤلاء الناس يهتمون بالتفاؤل. فهذا خطر عظيم، ويدعي أن من يوجد في مثل هذه المجالس يقوم وينكر على المستهزئ بآيات الله ويحذرهم نصيحة له من هذا الخطر، ويتداول الناس الأشرطة كما يتداولون شرائط المونولوجات والأغاني والأشياء المضحكة. فهذا شيء ما يمكن السكوت عليه، أن يظهر يعني يرجع الناس يضحكون على شعائر الإسلام ويظهرون منه، هذا ليس الأمر الهين. الثاني أن العقيدة ينبغي أن تجعل المساحة العظمى في طريقة الدعوة الإسلامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يؤمنوا بي يصدقوا بي وبما جئت به، فهذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي أحوال يعني فتح سبيل المجرمين سواء كان رجوعهم للإسلام من الداخل أو من الخارج هو من المقاصد الأساسية لهذه الشريعة، وكذلك نفصل الآيات ورد السبيل سبيل المجرمين. وليست كل القضايا التي تناقشها الثلاثية هي قضايا تاريخية، يعني أحيانا حصل فعلا في بعض العصور سواء بسبب البيئة الثقافية إطالة واستقرار كثير في بعض هذه القضايا وموجة كثير حتى كلامية وفلسفية، هذا نذكره ولا نقدر إذا لم يوجد يعني في عهدنا مثل ما وجد عندهم. لكن يبقى بعد هذا أصل الدين وقضايا التوحيد لابد أن تتعلمها حتى تستحق وصف المؤمن. تؤمن بالله كيف تؤمن بالله؟ تؤمن بملائكته كيف نؤمن بالملائكة؟ يعني تستوعب النصوص، هل نؤمن بالملائكة عن طريق العقل؟ لا سبيل للعقل كي ندرك هذه الأشياء. كيف يعرف العقل أن الرحمن على عرش استوى؟ كان من أين كنت كان تأتيه هذا الخبر؟ كيف يعرف كل النصوص التي ورد في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى؟ العقيدة تعرف عن طريق التلقين، التلقين عن طريق الوحي. تأتي حتى نأخذ هذه الأخبار استقبلت في الأولى ونطبقها حين إذن مستحق وصف الإيمان. حقيقة كما أشرنا من قبل الأسئلة الموضوعية يعني كثيرة، لكن بديت الوقت نلتجئ بأحد هذه الأسئلة المهمة يعني، وهو الفرق بين استحلال المعاصي وبين الإصرار على المعاصي. أبدو نهاية الطرح ما زال غير بسيط ورغم أننا تكلمنا فيه بالتفصيل من قبل، فنحاول أن نجيبه بوضوح. ما معنى الاستحلال وما معنى الإصرار؟ نقول ابتداء الاستحلال يعني اتفق أهل السنة على أن المستحل للمعاصي أو المحرمات اتفق على تكثير فاعله، فالاستحلال يكفر. أما الإصرار فلا يكفر، بل اتفق أهل السنة على تبريع الفعل في ذلك. من قال ان الاصرار يكبر فاعله من شق المتبع على المعصيه والاثمار حتى لم يكن، من قال تكبيريه اتبع اهل السنه على تبريعه. لكن سبق ان ذكرنا ان الايمان حقيقه مركبه من جزئين، الايمان حقيقه مركبه من جزئين، مش قلنا ان هذا الايمان قلب وعمل. قسمنا القلب الى القول الى اثنين، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل قلنا عمل بالقلب وعمل بالاركان بما فيها اللسان طبعا. فقول بالقلب بالنسبه لاصول الدين يعني او اصول العقيده، القول بالقول وقول بالقلب اللي هو الايه؟ التصديق. القول بالقلب هو ايه؟ التصديق. وقول باللسان هو النطق بكلمة الشهادة، والعمل عمل القلب، عمل القلب غير قول القلب، قول القلب هو الإقرار والتصديق، أما عمل القلب فهو شيء آخر أيضا من أركان الإيمان اللي هو محبة هذا الشيء، الامتياز له، التوكل على الله وحده إلى آخر هذه الأعمال القلبية. فالإيمان حقيقة مركبة من جزئين، تصديق الخبر والانقياد للأمر، بعبارة أخرى تصديق الخبر والانقياد للأمر. حتى من قال من أهل السنة والجماعة إن الإيمان هو التصديق، إنما عنوا لذلك التصديق المستلزم للانقياد، التصديق المستلزم للانقياد. فإذا كان الإمام تصديق الخبر والانقياد للأمر أو للحكم، فمن كذب بالخبر صار كافرا كفر تكذيب، من كذب بالخبر صار كافرا كفر تكذيب، ومن صدق الخبر ولكن رد الأمر رد الأمر ولم ينقض له صار كافرا كفر الرد والإباء والامتناع. يعني إبليس مثلا مثال إبليس لما يعني أمر الله تبارك وتعالى بالسجود، كان عند إبليس تصديق أم لم يكن عنده تصديق أن هذا الأمر صادر من الله؟ إبليس كان يصدق ولا لم يصدق، ومع ذلك هو كافر كفره الله وكان من الكافرين. لماذا؟ هو وضع في الله أكبر من الكفر. وجد عنده تصديق الخبر السجود فعلا أمر من الله، هو لا قال أنا أشك في هذا الأمر ويعلم أن الأمر هو الله إذا ما هو صدق. يعني وجد تصديق الخبر لكن لم يوجد الانقياد للأمر، لم يوجد قول القلب الذي هو القبول، قبول الايه الخبر، وصار إبليس كافرا كفر رب وإباء وامتناع. يعني كشخص مثلا يقول أنا يعني الشريعة الإسلامية هي أصح شريعة الله لكن لا أطبقها أرفضها، يمتنع إباء أو إرادا أو استكبارا، كنا غير امتناع الجحود، الجحود هذا كان كفر تكذيب الذي لا ينقاد قلبه، لا يتقبل الحكم بقلبه بل يعرض عنه ويرفضه، هذا كان كفر إباء وامتناع وإعراض. ثم لابد أن نعلم أن الانقياد الذي يؤثر في أصل الإيمان المرتبط بأصل الإيمان ليس هو الامتثال العملي للأحكام، الانقياد نوعين، الانقياد العملي والانقياد القلبي. فالانقياد القلبي هو أن دائما كبائر القلب وذنوب القلب أعظم من ذنوب الجوارح، فامتناع القلب الانقياد الذي يؤثر ويقبح في أصل الإيمان ويرتبط به ليس هو الامتثال العملي بالجوارح في الأحكام كما قال هو خارج، وإنما هو قبول الأحكام والتزام الشرائع جملة كما هو نظر أهل السنة. حتى نوضح هذه الحقيقة ونجليها أكثر نفترض يعني الأحوال الثلاثة. حال الأولى حال رجل لا يشرب الخمر لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال، هو لا يشرب الخمر لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، هذا كافر كفر كفر إيه؟ تفريق، فيقول هي حلال، لا في حاجة اسمها فالأولى لكم تصبحون، لا يعتقد بتحريم الخمر، يقول هي حلال، فهو يعتقد بقلبه أنها حلال، هذا مكذب بحكم الله عز وجل، شاهد لمعلوم المدين بالضرورة، ولا يشك في كفره حقيقة عند الله عز وجل. مثله في ذلك بل أولى منه رجل شارب الخمر وجار معنا شربها وعقد خمره على عدم بثها ابدا معتقدا بقلبه انها حلال، فهذا كافر ايضا كفر تشريف وفائد من احد ركني الايمان الذي هو تصديق الخبر. هذان الشخصان لا سبيل للحكم عليهما بالكفر في الظاهر الا اذا كان دليل قطعي طريقا على هذا الاستحلال القلبي. الاستحلال يكون بالايه؟ بالخمر. وبالشرك مع الكافر يعني مثل هذا الكافر او هذين الكافرين يشتركان مع الكافر في ايه؟ في تعاطي الخمر. او احدهما يعني يشترك مع الكافر الموجود يعني مستحيا يشترك مع الكافر الذي لو كفر شرب الخمر في الظاهر لم يشرب هذا بيشرب. لكن اذا خاف دليل على ذات الخمر ان في الخمر في دخول فتدريس هذا ايه؟ يكفر. كأن ينطق بلسانه ويقول أنا لا أعتقد تحريم الخمر، فهذا اللسان هو المغرفة التي تجرف وتخرج من الخمر ترجمان الخمر واللسان. فإذا غلب دليل قطع الطريق على هذا الاستحلال القلبي كأن يصرح بلسانه هذا الاعتقاد فيكفر بهذا. الحالة الثالثة رجل يصدق مؤمن بأن حكم الله عز وجل في الخمر هو تحريم شربها لكنه لا يقبل هذا الحكم ابتداء بقلبه ويقبل الحكم يوم الحكم لك انا ما اقبله ولا التزمه ويرده ويرفضه بل قد يعترض عليه وينتقده ويعيده ويعقد قلبه على عدم ترك شرب الخمر ابدا فهذا الاستحلال يؤول الى كفر الرد والاداء وعدم القبول. هذا الشرب لم ينقل اصلا من حكمه لكفر ابليس. هو عارف ان الخمر يحرمها الله لكن لم يحصل القيام الخلي اللي هو كما قلنا الايمان قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان. القول بالقلب يعني القلب لم ينقض ولم يقبل هذا الحكم مثل هذا الرد حتى مع تصديقه ان هذا حكم الله يكفر صاحبه. ومصداق ذلك في قوله عز وجل ألم ترى أن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فيريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا. إلى أن قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر لهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا عرف أنه حكم الله لكنه لم يحكم شرع الله ولم حتى حكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا هذا غير حرجا ولم يسلم تسليما بحكم الله. فهذا نوع آخر من الكفر هو كفر التكذيب كفر الرب والإباء والرب والانتباع على مسياس حكم الله في قلبه. وتعلمون حديث ابن مرعون لما شرب هو فريقه الخمر وفي اول الايه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طهروا اذا اصبحوا وامنوا في اخر الايه فيعني اخذ الصحابه رضي الله عنهم في ذلك في محضر ابن عمر رضي الله عنه ان اقروا به جلدوا فان لم يقروا به كفروا. ان اقروا به يعني شربوه مستحيلين يعني هم كان تأويل إن أخروا بأن الخمر حرام فإذا إيه يجلدون طبعا لكن إن أنكروا جحدوا. على أي أحوال هذا الشكل الذي يرد ويرفض الامتياز بحكم الله هذا نوع آخر من الكفر غير كفر التكذيب وكفر الرب والإعراب والإله كفر تمام الإثم. هؤلاء اليهود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بأنه رسول الله فنشهد أنك رسول الله لكن يعني قالوا هذه العبارة على سبيل الإخبار عما في قلوبهم لا على سبيل الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. لم يصيروا مسلمين بمجرد ذلك مع أنهم معتقدين أن الرسول بل كما قال الله عز وجل عنه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ما فيش حد يغلط أولاده فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويؤمنون أنه رسول الله حقا لكن لم ينقادوا لحكمه فكفرهم كفر عناد وإباء ورفض وعدم تحكيم. فهذه الصور الثلاثة السابقة صورة الشخص الذي لا يشرب الخمر لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال كفر تكذيب. الرجل الآخر يشرب الخمر ويداوم على شربها ويعتقد قلبه على عدم تركها أبدا معتقدا أيضا بقلبه أنها حلال. النوع الثالث رجل يصدق أن حكم الله في الخمر هو تحريم شربها لكنه يرفض بقلبه هذا الحكم ولا يقرره قلبيا. فهؤلاء الثلاثة يصدق عليهم وصف الاستحلال هؤلاء مستحلون لما حرم الله فهذا الاستحلال يكسرهم وهو له وله صورتان. الأولى عدم اعتقاد الحكم الشرعي وهذا يرجع ويقول إلى فكره بالتكريم وعدم التزام هذا الحكم وقبوله والانقياد له بقلوبهم فهذا يرجع الى كفر الرب وعدم القبول. كيف نفرق بين الاستحلال الذي يكفر صاحبه باتفاق اهل السنه وبين الكفران الذي لا يكفر صاحبه؟ يفترض رجلا يشرب الخمر ويقيم على هذه المعصيه ويترك الاقناع عنها والتوبه منها بسبب غلبة الشهوه وضعف الاراده مع بقاء اعتقاده القلبي بان الله حرمها ومع بقاء مبدا قبول حكم التحريم قبل هو حكم التحريم والتزمه يعني يعتقد ان الخمر حرام ويصدق ان هذا حكم الله ثم هو بقلبه قبل هذا الحكم ما رفضه وقبله والتزمه قلبيا لكن غلبته شهوته ولا يستطيع ان يفرق عليه المعصيه. مثل هذا المصر لا يكفره السلف لانهم لا يعدون تكرار الذنب ومجرد الاقامه الظاهره عليه دليلا على استحلال القلب ويقولون هو إن مات موحدا غير تائب من هذا الدم في المشيئة إن شاء الله عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه بعذبه لكنه لا يخلد في النار. ومثال هذا كثير منهم الرجل الذي كان يرشد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يلقب حمارا وكان يرقى به وهو قد شرب الخمر. في مرة من المرات يعني قال بعض الصحابة حينما أحضر يقال غير حد لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا مزاول على شرب الخمر، لكن مع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مفر لكنه يعني غير مستحيل. كذلك أيضا أبو نحية الثقفي لما كان معروفا قصته كان أيضا مدونا على شرب الخمر، فهذا المثال الشخص يستغلبه شهوات ثم تبع الأكل يعني بعدما أدلك الجهاد كما هو معلوم. فالفرق بين الاستحلال الذي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبه وغير الإصرار على المعصية الذي اتفقوا على تبعيع من يكفر به، هو أن الاستحلال يكون إما لتجريب حكم الله وعدم الإقرار به، هنا يكون متعلقا به بمبدأ تصريح الخبر، انتهى تصريح الخبر، وإما برد هذا الحكم وعدم التزامه والإقرار عليه والاستكبار عنه، فهو هنا يتعلق بمبدأ قبول الأحكام. تخلف التطبيق كفر تكريم، وتخلف القبول كفر رد وإلاء، وكلاهما قادح في أصل الإيمان أو في تمام الإيمان، في أصل الإيمان يعني الشجرة تثبت من أصولها. أما الإصرار على المعصية فيتعلق بمبدأ الدخول في الأعمال، هو بقلبه قبل الشخص، لكن عمليا بجوارحه دخل في هذا العمل أم لم يدخل فيه، يعني تمثيل الحق أو عدم تمثيله بالجوارح، لكن بقلبه أقام الحق لله وملتزم بحكم الله، لكن يعني الإصرار يتعلق بمبدأ الدخول في الأعمال أي تمثيل الأحكام أو عدم تمثيلها، وهذا قادح في كمال الإيمان لا في أصله، هذا قادح في كمال الإيمان ينقص إيمانه بهذه المعصية ولا يصح به بالكلية. ويضربون مثالا لذلك بالبدن الذي فيه روح، البدن الذي فيه روح والبدن الذي لا روح فيه، البدن الذي فيه روح الإيمان أصل الإيمان موجود فيه توحيد أصل الإيمان بشقين كما ذكرنا تطبيق الخبر والانقياد بالأمر، فلا يمعن هو الروح الذي يسري في الجسد، فيبقى الجسد حيا حتى لو ذكرت بعض أعضائه، لو ذكرت ساقه أو أطرافه أو عينه أو غير ذلك من أعضائه يبقى كائنا حيا يستطيع أن يعيش ما دام في الروح، لكن إذا خرجت الروح ينفعه شيء لا ينفعه شيء، فإذا خرج الإيمان بشقين وهو يعني تطبيق الخبر والانقياد بالأمر لا يبقى فيه من يرضى عليه الكلية. لكن فالشجر أيضا الشجر إذا اكتبت من جذرها ما تنفع، لكن إن كتبت منها واستخرجت بعض الأصرع والأنصار هذا ينقصها نعم لو كان كريما لكن ما زالت يعني حية. ما أدري هل بقي وقت نأخذ السؤال الأخير؟ على الأقل يعني سؤال متعلق بنفس هذه القضية ونختم به إن شاء الله، هو عن تحكيم القوانين الوضعية، هل تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر أم كفر دون كفر؟ ما احنا تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل من قبل، لكن يبدو أنها ما زالت تحتاج شيء من التوضيح، يعني هل التحكيم غير الشريعة غير شريعة الله تبارك وتعالى يدخل في الاستحلال أم في الإقرار؟ وبالتالي هل فاعله كافرا كفرا أكبر أم كافرا كفرا دون كفر؟ ذكرنا من قبل أن الإيمان هو شقين، تصديق الخبر وقبول الشرع والالتزام به والانقياد له. على أساس هذا الكلام إذا استحل سبب ان هذه الشريعه هي الدستور الاعلى والقانون الاوحد المهيمن، لكن الحاكم حكم بغير ما انزل الله كان معروف عليه قضيه او قضيتين او عشر قضايا او حتى يعني اغلب القضايا التي تعرض عليه، حكم في قضايا عارضه وجزئيه بغير ما انزل الله بسبب ايه؟ لا بسبب التكريس ولا بسبب الرفض والرفض، وانما بسبب مجامله في جامل واحد صديقه او قريبه او رشوه او رشوه او محبوبيه او هوى، فهذا كله كفر دون كفر، هذه معصيه وليس كفرا يخرج من المله، هذا فسوق لا يخرجه من الاسلام لكنه ينقص ايمانه، لان هذا الحراك عارض في التصديق وليس في الجبل، الحراك عارض في التصديق وليس في المدى. بعبارة أخرى يقول من رغب عن تطبيق الشريعة الإسلامية واستبدلها بالقوانين الوضعية، هذا استبدالها بصور عدة، إما أنه يكون رافضا لها بقلبه رافض، لا وجد عمل القول الخلف الذي هو الامتياز والإقرار والقبول رفضا لها أو كراهية لها أو معتقدة أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الأحكام الإلهية باعتبار أنها أحكام رجعية جامدة لا تناسب العصر كما يقع من العلمانيين وخصوم الإسلام، أو علاجا ومكابرة يوم أنه حكم الله لكن يعاند ويكابر ولا يعقله ولا يقال له، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام ولو كان مصدقا بها مقرا بأنها شريعة الله عز وجل، كفره كفر إبليس الذي لا شك في أن الأمر بالسجود صادر عن الله تبارك وتعالى لكنه رد حكم الله ولم يلتزمه، ففي حق مثل هذا نستدل بقوله تبارك وتعالى يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمساله هنا ليست مساله خطا في التطبيق او خطا عارض، هي مساله مبدا، فحين يحصل التخلي عن اصل تحسين الشريعه فمبدا العام وابطال تحسينها في اغلب شؤون الحياه والدوله وتنفيذ رايه الشريعه تماما العالم ورايه الشريعه مثبته وافيئه تماما، فمبدا ثم استبدلت رايه الشريعه برايه القوانين الوضعيه الجاهليه لتصبح هي بدل الشريعه الاسلاميه هي المظله ذات السياده وهي المهيمنه على المجتمع، فان ذلك لا يتضمن فقط عدم الحكم بما انزل الله بتعطيله وابطاله بل يتضمن جريمه اخرى هي الاباحه العامه للحكم بغير ما انزل الله، كما ذلك لو انضم اليه الالزام القطري الزام الامه جميعها بالتحاكم الى هذه القوانين الجاهليه، ليس هذا الحد بل يفتن كل من تمرد على هذه القوانين او حاول تغييرها حتى لو كان قاضيا، بل يحاكم من خالفه وحاول تغييرها، ما اكثر ما يتردد في اتحاد المحاكم الوضعيه عبارات تقشعر منها الجلود وتشمئز لبشاعتها النفوس لما تتضمنه من رفض الدفاع الشرعي، يعني المدافع بحكم الشريعه او بادله الشرع الاسلامي القائم على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبطل القاضي الوضعي الحكم الشرعي والدفاع الشرعي لا لشيء الا لانه يخالف القوانين الوضعيه، يخالف القانون يرد حكم رجم الجاني او جلد الشارب او قطع يد السارق، لماذا؟ لانه يخالف القوانين. يعني هذا فصل بين الخلق والامر، قد يكون هذا الشخص مؤمن بان هذا حكم الله لكنه لا يقال اليه قلبيا ويجعل عدم تطبيق الشرائع مبدا عام يلزم كل الناس بتعطيل الشريعه اولا ثم باستباحه الحكم غير المنزل إباحة عامة ينزل بها سائر الناس ويمتحن وسط من خالفها أو تمرد عليها، فالله عز وجل له الخلق والأمر، قال له الخلق والأمر، الذي يخلق هو الذي يأمر ويحكم، فكما لا يخلق إلا الله كذلك لا يأمر ولا يشرع إلا الله عز وجل. فسبق من قبل أن أشرنا إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وشايف أن هذه تناسب العقيدة الإسلامية تماما وانها تماما تساوي قولنا ان الله عز وجل هو الخالق الرئيسي لهذا الكون، هل يقبل هذا؟ ان الله هو الخالق الرئيسي كما له الخلق له ايضا الامر. فكما انه لا يصح ان تقول الله هو الخالق الرئيسي كذلك لا يصح ان تقول شريعه الله هي الشريعه الرئيسيه للقوانين. في عهد جنكيز خان ملك الفطار حينما اقضى او حينما استقبل احكام القران واحكام الشريعه في كتابه اللياقه او اللياقه وجمع من الشريعه الاسلاميه قليل من الشريعه الاسلاميه مع بعض القوانين الاخرى من الملل الاخرى ووقفت الامه منه هذا الموقف الخطير باكثاره الى هذا الفعل لازائه ورفض الشريعه الاسلاميه. فارجو ان يكون هذا صلح الفرق بين الافراط وبين الاستحلال. بعض العلماء يعني يقولون ان يعني في حاله الحكم بالكفر الاكبر نتيجه الاستحلال يسمى له صورتين: تكريم الخبر او رد الحكم واصطلاح وعدم يعني الانقياد له والتزامه. في هذه الحاله الثانيه بالذات قالوا كلاهما كفر لكن لا يحكم على قائله او فاعله بالكفر حتى يتثبت من يعني وجود افعال او شروط معينه وانتفاء موانع تمنع من الحكم بالكفر على الشرع، لكن يحكم على ان حكم عن من فعل كذا فهو كافر ولا يلزم لان فلان بعينه كافر حتى نتاكد من زوال عوارض الاهليه من اكراه او جهل او تاويل. هذا ما تيسر وارجو ان تاتي فرصه اخرى ان شاء الله لتوضيح ما في القضايا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نقطع على سؤال واحد يقول هل تجوز صلاة خلف الخوارج أو الإبراضية من الخوارج؟ نطبق الكلام الذي ذكرناه. الخوارج من أهل البدع يعني الأصل أنك إذا إذا كنت مستطيعا أن تعزل الإمام المبتدع الكافر بالعزل كبيرة الخوارج مثلا إذا كنت ممكنا من تصنيع عزله يجب عليك أن تعزله ولا تصلي خلفه واضح. فإن عزلت فإن تصلي في مسجد آخر فإن تعين عليك لا في جمعة ولا جماعة ولا عيد إلا خلف هذا المبتدع ففي هذه الحالة إن كنت لا تستطيع تغييره إلا بإحداث فتنة أكثر فصلي خلفه كما بين ذلك الشيخ الأستاذ في كلام ذلك ذكرناها عنها مثل هذا. هذه القاعدة في شأن أهل البدع عموما، فالقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فما دام لم يحكم بكفره وما دام باقيا على حصر الإسلام حتى وإن تلبس بهذه البدع فتصح صلاته لغيره مع الكرامة، لأن العلماء متفقون على هذه الكرامة. الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.